بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما مضى معنا فيما تقدم القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، أن أسماء الله جل وعلا إما أن تدل على وصف متعد أو تدل على وصف غير متعد، فإن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: إثبات ذلك الاسم، وإثبات الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وإثبات حكمها ومقتضاها. وأما إن دل على وصف متعد فإنه يتضمن أمرين: إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، وإثبات تلك الصفة التي تضمنها هذا الاسم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة هي من قواعد الألفاظ عموما، وليست خاصة بأسماء الله وصفاته، بل هي قاعدة عامة في كل الألفاظ، وأن للألفاظ ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ومعرفة هذه الدلالات من المفيد جدا لطالب العلم، ومما يمر معه في كلام العلماء وفي كتبهم وتآليفهم، فيحتاج إلى فهم مثل هذه المصطلحات. وتعريف الدلالات هذه الثلاث: دلالة المطابقة ضابطها أنها دلالة اللفظ على كل المعنى الذي وضع له، أن يدل اللفظ على كل معناه الذي وضع له. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، أن يدل اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه ولكنه لازم له، أن يدل اللفظ على أمر خارج عن معناه الذي وضع له ولكنه لازم، مع كونه هو خارج عنه ولكن وجوده لازم. وتؤخذ هذه من أسمائها، فالمطابقة أي أن يطابق الشيء الشيء، يدل على كل المعنى، أن يطابق اللفظ المعنى. وأما التضمن يعني يتضمن ولو بعضا وجزءا من المعنى. مثال ذلك مثلا في غير أسماء الله حتى تتضح معنى هذه الدلالات: لفظ بيت. هذا اللفظ بيت وضع غالبا لغرف ويكون فيها مكان لطبخ الطعام ويسمى المطبخ، ومكان لقضاء الحاجة ويسمى الخلاء أو الكنيس أو الحمام. فهذا اللفظ لفظ بيت يدل على الحجر والغرف وعلى مطبخه وحمامه كله بدلالة المطابقة، فإن هذا اللفظ بيت وضع لهذا المعنى كله، ويدل بالتضمن على حجرة واحدة أو على مطبخ أو على بعض أجزائه، لأن دلالة التضمن معناها دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له. طيب، لفظ بيت بدلالة الالتزام على ماذا يدل؟ يدل على وجود باني، فإن الباني ليس كل البيت وليس جزءا منه، بل هو شيء خارج عنه ولكنه لازم له، لأنه يلزم من وجود هذا البيت وجود من بناه، فاللازم هو شيء خارج ولكنه لا بد من وجوده. هذه هي الدلالات الثلاث. ثم مثل المؤلف رحمه الله، قال: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأن الاسم دال على أمرين، دال على الذات وعلى الصفة. فإذا قلنا ما هي دلالة المطابقة في اسم الخالق، دلالة المطابقة يدل على الذات وعلى صفة الخلق على الأمرين. قال: ويدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها بالتضمن. لفظ خالق إما يدل على صفة الخلق وحدها أو على ذات الله جل وعلا وحدها بدلالة التضمن. قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأنه يلزم من كونه خالقا أن يكون عالما وقادرا، لأن الجاهل لا يستطيع أن يخلق، وهكذا العاجز الذي ليس عنده قدرة لا يستطيع أن يخلق. فاسم الخالق دل على صفتي العلم والقدرة، بأي دلالة؟ دل عليهما بالالتزام. قال: ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أي لما ذكر الله خلق السماوات والأرض ذكر العلم والقدرة، قال: لتعلموا، أي بعد خلق السماوات خلقناها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فعنده القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فعنده العلم، لأنه يلزم من كونه خالقا أن يكون عالما قادرا. وطبقنا الآن هذه الثلاث الدلالات على اسم الخالق. هذا اللفظ لفظ الخالق دل بالمطابقة على ذاته وعلى صفة الخلق، ودل بالتضمن على أحدهما، إما على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها، دل بالالتزام على صفتي العلم والقدرة، وهما ليسا من داخلان في لفظ الخالق ولكنهما لازمان له. مثال آخر، مثلا الرزاق، بالمطابقة يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الرزق على الأمرين. فإذا قلنا الرزاق أي هو الله، فيدل على ذات الله، ويدل أيضا ويفيد صفة الرزق لله عز وجل. بالتضمن يدل إما على الذات وحدها أو على صفة الرزق وحدها. وأما بالالتزام فيدل على صفة الغنى وصفة الكرم وصفة العلم والقدرة وغير ذلك، لأنه إذا كان رزاق يرزق العباد يلزم أنه غني، لأن الفقير لا يمكن أن يرزق ويعطي غيره. هكذا يلزم من كونه رزاق أن يكون عالما حتى يعلم في من يصرف الرزق، ويلزم في الرزاق أن يكون قادرا، وهكذا من صفات الكمال الكثيرة التي نثبتها بالالتزام من إثبات اسم الله جل وعلا الرزاق. هكذا مثله الرقيب من أسماء الله عز وجل، يدل على ذات الله وعلى صفة المراقبة بالمطابقة، ويدل بالتضمن على أحدهما إما على الصفة أو على الذات. وأما بالالتزام فيدل الرقيب على صفة البصر وصفة العلم وصفة السمع، فإنه إذا كان الرقيب الذي يراقب عباده ويطلع عليهم يلزم أن يكون عالما سميعا بصيرا. فهذا حاصل هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي قاعدة كما سمعنا عامة ليست خاصة في باب الأسماء والصفات، بل هي من دلالات الألفاظ العامة في جميع الألفاظ. حاصلها أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وعلى صفاته تكون بأحد دلالات ثلاث، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام، وأن كل اسم يدل على الذات وعلى الصفة التي تضمنها ذلك الاسم ويدل على صفات كثيرة بالالتزام. قال المؤلف: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. دلالة الالتزام مفيدة، نعم، وهي طريق الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة. مثل لذلك المؤلف في الشرح قال: فمثلا الله عز وجل أباح الأكل والشرب وعشرة الأزواج في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فهذا الدليل يدل بالالتزام على جواز أن يطلع الفجر على الإنسان وهو شبعان ريان، لأن الله أباح له الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فيلزم أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. قال: ويلزم أيضا من هذا الدليل صحة صوم من دخل أو من طلع عليه الفجر وهو على جنب من أهله. قال: فإن الله عز وجل أباح لهم معاشرة أهاليهم إلى طلوع الفجر، فإذا كان مباح له ذلك يلزم منه أن يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله ويصوم، فيفيد صحة صوم من أصبح جنبا من أهله
أو من طلع عليه الفجر وهو شبعان ريان بدلالة الالتزام، وهكذا غيرها كثير مما يستفيده الإنسان من الدليل الواحد، يحصل على مسائل كثيرة بدلالة الالتزام. ثم ذكر فائدة وهي في الحقيقة مفيدة جدا، هل اللازم من القول يكون لازما؟ ففصل المؤلف رحمه الله أن لازم كلام الله وكلام رسوله لازم، وأما كلام غيرهما من البشر ففيه تفصيل. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا النوع الأول هو لازم كلام الله وكلام رسوله، كما مثلنا في المثال السابق. هل هذا اللازم صحيح؟ صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وصحة صوم من طلع عليه الفجر وهو شبعان ريان؟ نعم لازم له وهو حق، لأن لازم كلام الله ورسوله مراد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان لازما. فاللازم من كلام الله ومن كلام رسوله، ولكن بشرط أن يكون لازما صحيحا، يكون حق لأمرين ذكرهما المؤلف هنا. الأمر الأول لأن كلام الله وكلام رسوله حق ولازم الحق حق، إذا كان كلام الله وكلام رسوله حق فما يلزم عليهما فهو حق. وهكذا لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه ومن كلام رسوله فيكون مرادا، وإذا كان مرادا دل على أنه له أحكام تنبني عليه. فاللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم، بقي من غيرهما فيه تفصيل. قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، وهذا يفيد جدا، فإن الإنسان قد يتكلم بكلام فيأتي من يقول له يلزم من كلامك كذا وكذا، فهل نلصق بهذا المتكلم هذا اللازم ونؤاخذه به؟ هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله. قال: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، هذه الحالة الأولى، أن يذكر له اللازم ويلتزم به، يقال له: يا فلان قلت كذا وكذا، وهذا القول يلزم منه كذا وكذا، فيقول: نعم وأنا أقر بهذا اللازم وأنا أريد هذا اللازم. فإذا التزم به يكون لازما لقوله وينسب إليه، إذا أقر به والتزم به. قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء لمن يثبتها، يعني يأتي النافي للمثبت ويقول له: يلزم من إثباتك أي أيها المثبت الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ومعنى حادث أي متجدد، فإن الحادث يطلق على المخلوق ويطلق على الشيء المتجدد، وهو المراد به هنا أنه متجدد، كما قال الله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد. فيأتي هذا النافي للصفات الفعلية ويقول للمثبت: يا أيها المثبت أنت تثبت الصفات الفعلية لله، تثبت أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، أن الله يضحك ويغضب ويرضى، فيقول المثبت نعم أثبتها، فيقول له هذا النافي يلزم من إثباتك أن يكون من أفعال الله عز وجل ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، أي ألتزم أن من أفعال الله ما هو متجدد، فالله يفعل متى شاء، يرضى متى شاء، ويغضب متى شاء، ويضحك متى شاء، وينزل متى شاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء. قال وأنا ألتزم بذلك، فإن الله لم يزل ولا يزال، هذه الكلمة يعبر بها العلماء كثيرا، لم يزل ولا يزال، فمعنى لم يزل أي في الماضي الذي لا بداية له، ومعنى لا يزال أي في المستقبل الذي لا نهاية له. يقول لم يزل الله ولا يزال متكلما، معناه لم يزل أي في الماضي الذي لا أول له، ولا يزال أي في المستقبل الذي لا آخر له، فإن الله متكلم. وهكذا قال هنا وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال وحدوث آحاد فعله، آحاده أي أفراده المتجددة تعالى، لا يستلزم نقصا في حقه، هذه الحالة الأولى من اللازم في كلام غير الله وغير الرسول، أن يذكر له ويلتزم به. يأتي قائل يقول من دخل في الإسلام ثم عبد غير الله جل وعلا فقد ارتد، وهو عالم ومتعمد لذلك يكون مرتدا. من دخل في الإسلام ثم صرف عبادة لغير الله يكون مرتدا، هكذا يقول. فيأتي إنسان يقول له كلامك هذا يلزم منه أنه يقتل، فيلتزم به ويقول نعم وأنا ألتزم به، وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنهم التارك لدينه المفارق للجماعة، فيلتزم به. فهذه الحال ينسب إليه، يقال فلان يقول إن من عبد غير الله يقتل بعد دخوله في الإسلام، وهو ملتزم به فينسب إليه لأنه التزم به، وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، يعني يذكر له يقال يلزم من كلامك كذا وكذا، فيقول لا، لا يلزم من كلامي ولم أرد هذا الشيء. قال مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، يعني يأتي النافي الذي ينفي الصفات يأتي إلى من أثبتها ويقول له أنت تثبت الصفات، يلزم من إثباتك للصفات أن يكون الله مشابها للخلق في صفاته. قال فيقول المثبت لا يلزم ذلك، أي حتى وإن كنت أثبت الصفات لا يلزم التشبيه، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ يعني يقول لو أنا لا ألتزم بهذا، وهذا ليس لازما لكلامي، لأن صفات الله عز وجل خاصة به ولائقة به، فإذا أثبتها لا يلزم منه أن يشابه المخلوقين. ثم يقول له أنت أيها النافي للصفات هل تثبت إلا ذات؟ فيقول النافي نعم أثبت لله ذاتا. فيقول له هل تشبه الذوات؟ فيقول لا. يقول له إذا كنت تثبت لله ذاتا ولا يلزم أن تكون ذاته كذات المخلوقين، فكذلك من أثبت لله صفات لا يلزم أن تكون صفات الله كصفات المخلوقين، فإن القول في الذات كالقول في الصفات، ومن فرق بين الذات والصفات فقد تناقض. قال وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر، أي أنه في الأولى يكون لازما له لأنه التزم به، وفي الثانية لا يكون لازما له لأنه لم يلتزم به. وعلى هذا فلا يجوز إلزام إنسان بما ليس لازما له، يعني يتكلم بكلام فيقول له يلزم على قولك كذا وكذا، فيقول أنا لا أريد هذا ولا أقر به ولا ألتزمه، ثم يشاع بين الناس أن فلان يقول كذا وكذا، وهو ما قال، إنما فهموه من لازم كلامه وهو ما أقر به ولا رضيه ولا أراده، فلا يصح إلزامه بشيء لم يلتزم به بل نفاه وتبرأ منه. هذا لازم القول، لكن هل هو يقر بهذا اللازم؟ وإلا لازم القول هو لازم هو هذا. هو نقول هو لازم، لكن ينظر هل هو يلتزمه، لأن المسكوت عنه كما سيأتي ما ندري هل يلتزمه ولا يلتزمه نتوقف فيه. قال الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، يعني يتكلم بكلام فيقال له يلزم من قولك، يتكلم بكلام ويكون يلزم منه معنى، ولكن هذا الذي تكلم به ما رأيناه حتى نسأله ولا وقفنا على التزامه بهذا اللازم، بل اللازم هذا مسكوت عنه. قال فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، يعني إذا كان مسكوت عنه أو قد مات أو هو غائب يقال هذا القول يلزم منه كذا وكذا، أما أننا ننسبه إلى المتكلم بذاك القول لا، نقول هذا القول لازمه كذا وكذا، لكن هذا القائل هل أراده؟ الله أعلم، هل سيقر به أو سيتركه فيكون متوقع. وإن كان اللازم باطل نقول هو لازم باطل وخطأ، ولكن لا يصح أن ننسبه إلى ذاك المتكلم لأن لا ندري لعله إذا ذكر لا يتركه. قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين، الاحتمالان هما الاحتمال الأول أنه إذا ذكر له محتمل أن يلتزم به ومحتمل ألا يلتزم به، الأمر الثاني والاحتمال الثاني أنه محتمل أنه لو ذكر له وبين له بطلان لازمه أن يرجع عن قوله ذاك من أصله الذي هذا لازم له. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا لا، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، يعني هذا يعترض يقول هذا اللازم واضح في كلامه ما يحتاج أن ننفيه عنه، بل هو لازم لكلامه ظاهر فلماذا لا نلزم به وإن كان هو لم يلتزم به؟ قال قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، قد يذهل فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكر في لوازمه ونحو ذلك، ولأجل هذه الأمور لا يضاف إليه ولا ينسب إليه، وشيخ الإسلام رحمه الله ينبه على هذا كثيرا، يقول: وكم من حصل من تكفير باللوازم، يأتي من يكفر آخر بلازم قوله وهو لا يريده ولا يقر به أبدا. حاصل القاعدة التي أخذناها اليوم أن الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل معناه الذي وضع له، ودلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، ودلالة الالتزام، هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى الذي وضع له ولكنه لازم له لا بد من وجوده. وأن دلالة الالتزام من الدلالات المفيدة التي يتمكن العالم أو طالب العلم من خلالها أن يستفيد المسائل الكثيرة من الدليل الواحد. وأن اللازم نوعان: إما لازم في كلام الله وكلام رسوله، وإما لازم في كلام غيرهما. فإن كان اللازم في كلام الله وكلام رسوله لازما صحيحا فإنه لازم، ويكون مرادا لله ولرسوله لأمرين: لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله يعلم بما يلزم على كلامه أو كلام رسوله فيكون مرادا. وأما لازم غير الله ورسوله فلو ثلاث حالات: إن ذكر له والتزم به كان لازما لقوله وينسب إليه، وإن ذكر له ونفاه ولم يلتزم به فلا يكون لازما له ولا يجوز أن ينسب إليه. الحالة الثالثة أن يكون مسكوتا عنه، كأن يكون غائبا أو ميتا، وعليه يلزم لازم باطل أو لازم حق، فيقال هذا القول يلزم منه كذا وكذا، لازمه ظاهر، لكن هل ننسبه إلى المتكلم؟ لا نستطيع، لأنه ربما غفل عن اللازم، وربما إذا ذكر له لا يلتزم به بل يترك ويرجع عن قوله من أصله. فلأجل ذلك لا ينسب إلى الساكت لازم قوله، ولا يعلم هل أراده أو لا. وهذه قاعدة مفيدة للإنسان سواء في باب الأسماء والصفات أو في غيرهما من الأبواب. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.